أرحب بواك إلهنا وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. أريد أن أتكلم عن طريقتي في الشرح. طبعا ربما تجدون لونا شاسعا بيني وبين شيخكم الذي درس لكم في الفرقة الأولى الشيخ مصطفى، طبعا تجرب، وهو طبعا يقوم في الفقه على سين وجيم، ويعتبر هو من يختصر الكتب اختصارا، لا أعجز عن ذلك، أعجز. فربما يكون معنا يعني الأشياء التي يكون فيها تطويل شوية ليس من أجل الإفادة ولكن من أجل أن أتم معنى المسألة، هذا أمر. الأمر الثاني، أنتم تعلمون أن كتاب نور السبيل لو أردت أن تدرسه كما ينبغي فلا يكفيك عن دراسة أول ولا ثاني ولا ثالث ولا رابع، يعني هذا الكتاب درس عندنا في المسجد على مدار 3 سنوات مجلسين في الأسبوع، على مدار 3 سنوات، مش عام دراسة شهرين ثلاثة وتقعد أو كم دلع. وطبعا كان بعد العشاء عندنا فالمجلس بياخد وقت في الشهر، أخذ حوالي 3 سنين أو أكثر من 3 سنوات. فطبعا فهنختار بعض الأبواب التي سندرسها في هذا الفصل الدراسي، يعني أنا اخترت أنني سأبدأ بالصلاة والعدد والظهار وما شابه ذلك، ولكن قبل أن أبدأ بذلك أبدأ بالنشور الذي ربما كان الخلق سببا له، سواء كان النشور من الرجل أو المرأة عن السماء، وكذلك الخلع نتحدث عنه أيضا قبل الطلاق باعتباره عند بعض العلماء طلاقا وعندنا معشر الحنابلة فسخا. فنبدأ بالنشور، وإن كان المصنف رحمه الله تعالى لم يفرد بابا للنشوز إلا أنه في آخر أبواب النكاح ستجد المصنف قال وله تأديبهن على ترك الفرائض. تحط وصلت الكلمة دي ولا وصلت لهاش؟ آخر أبواب النكاح مجرد الأول، حد قال له بدل مجرد الأول الشيخ وليد، وأنا مش قلت لك إن أنا هبدأ بكذا؟ طب جايبين هم المجلد الأول ليه؟ طب أنت ما عرفتهمش ليه؟ قلت لك أنا هبدأ معهم من كذا، وكان المفروض تختار. ماشي شوفوا متابعين، في اخر ابواب النكاح بعد الصلاه يعني ستجد فصل ويقول وله تاديبهن، هتحط جنب هذه الكلمه بجوار هذه الكلمه النشوز، طبعا بجوار هذه الكلمه هي النشوز، ماشي؟ استنى بقى ما الكتب تيجي. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وله تأديبهن على ترك الفرائض. قال أحمد رحمه الله تعالى: أخشى ألا يحل للرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي ولا تغتسل من الجنابة ولا تتعلم القرآن. وعن معاذ رضي الله عنه مرفوعا: أنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله. رواه الإمام أحمد. أول: وله تأديبهن. وصلتم؟ معكم كم كتاب؟ واحد بس؟ طيب. صفحة 492 النسخة الجديدة. أما النسخة القديمة فلا أعرف أين نسختي غير نسختي. آخر فصل في النكاح. آخر فصل في النكاح اللي هو قبل الخلع مباشرة بالطبع. نبدأ؟ ماشي. يقول: وله تأديبهن على ترك الفرائض. إذا أردنا أن نعرف النصوص اصطلاحا قبل أن نعرفه لغة، لأن النصوص لغة جاء من الارتفاع، نشز الشيء وأي ارتفع، أي أن المرأة تترفع على زوجها، المرأة تترفع على زوجها. ولذلك تعريفه اصطلاحا: النشوز هو عصيانها فيما وجب عليه. اكتب: النشوز هو معصيتها اياه بما يجب عليها. وللنشوز علامات ودلالات، علامات ودلالات. اول هذه العلامات انها تمتنع مما يجب عليه، مما يجب عليها، أو تفعل ما يجب عليها مع بيان كرهها لهذا العمل، أو أنها متبرمة من هذا العمل. يعني رجل مثلا دعا زوجته إلى الفراش فامتنع، خلاص هذا امتناع، إما هذا عصيان واضح بين. طيب هي لم تعص، هي استجابت، ولكن استجابت متبررة متكرهة، أنبت لك أنها تصنع هذا الصنيع وهي كارهة له، هذا أيضا نشوز، هذا في الشرع يسمى نشوز. يبقى تعريف النشوز اصطلاحا، وأقول لك اكتب هذا لأنك مطالب به. ممكن يجي لك سؤال في الامتحان: عارف النشوز لغة واصطلاحا؟ خلص مش موجود عندي في الكتاب، أنا أعطته لك. النشوز هو معصيتها إياه بما يجب عليها، فله تأديبه إياها على ترك الفرائض قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أخشى ألا يحل للرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي، فاعتبر عدم إقامتها للصلاة نشوزا، واعتبر عدم اغتسالها من الجنابة نشوزا، وكذلك تأخير اغتسالها من الحيض نشوزا، أو امتناعها عن خدمته كذلك نشوزا، ولا تتعلم القرآن. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا أنفق على عيالك من طولك، يعني مما ملكت يداك أنفق على عيالك منه، ولا ترفع عنك عنهم عصاك أدبا، يعني ليكن عندك صوتا في البيت. ليس المقصود منه الإهانة ولا أن تنال منهم من غير سبب، لكن تأديبا، كما سنبين ذلك في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. وأخفهم في الله، دائما خوفهم بالله تبارك وتعالى، لأن المرأة إن لم يجعل هذا سبيلا ومذابا في بيته خرج عن طوعه، والرجل في بيته هو الربان وهو السيد وهو القائد وهو الأستاذ وهو المعلم وهو المربي، ويجب أن يكون كذلك. فالمربي والمعلم والمؤدب يحتاج أحيانا إلى الصوت ليؤدب به، وله موضعه أيضا. يقول: ومن عصته وعظها، أي خوفها الله عز وجل، أي سلك معها مسلك الترغيب والترهيب، لأن الله عز وجل جعل من نشوز في طريقة الإصلاح مراتب. المرتبة الأولى الموعظة، فقال سبحانه: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. يبقى أول حاجة فعظوه، والموعظة أخواننا تكون بالترغيب والترهيب، يعني مثلا تخوفها الله عز وجل، تقول: لا يا فلانة، أما علمت أن المرأة إذا دعاها زوجها فتأبت عليه باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح، ثم بعد ذلك ترغبها فتقول لها: أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المرأة الودود الولود العؤود على زوجها، التي إذا ما غضب زوجها جعلت يدها في يده وقالت: والله لا أذوق غمضا حتى ترضى. يبقى أنت كده ترغبها أن تكون من أهل الجنة، فتتمثل هذه الصفات وتترجمها مع زوجها في حياتها. إذن الموعظة أساسها يقوم على الترغيب والترهيب. بعض الناس يفشل في الموعظة: لا فلان، قسما بالله لو ما تعدلتي لهطلقك. ابتداء: يا فلان، والله لو ما تعدلت اللي تتحرم عليها زي أمه أخي. يا فلان، ويبدأ يريها من الوعظ ما لم يأذن به الله. إنما الوعظ أن يرغبها فيما عند الله عز وجل من الثواب، وأن يخوفها مما عند الله من العقاب إن هي نشدت. فيقول: خوفها الله عز وجل وذكر لها ما أوجب عليها من الحق والطاعة، وما يلحقها من مخالفة من الإثم وسقوط النفقة والكسب. لأن شرعا إخواننا أن المرأة الناشز الذي يصدق عليها وصف النشوز لا نفقة لها لكسب. انتبهنا هذه المسألة. شرع المرأة الناشز التي تنشز في بيتها، وصور النشوز كثيرة جدا منتشرة في هذه الأيام، واحدة تخرج من غيظ وزب وتتصل بي: أنا عندي ماما. إيه اللي وداك يا أخي؟ رايح عندي ماما. فيها إيه؟ هتقطع الرحم؟ يعني الإذن خارجة من غير إذن خارجة. يجي اخر النهار يتصل عليا انا مش راجعه، لا اصل انا هقعد يومين. ما ينفعش هو مش عايز تقعد يومين. فرغم انفه وانف ابيه وامه ربما بلغ اليومين شهرين، وبلغت شهران سنتين. عاجبك عاجبك، مش عاجبك كل من تحت رجلك. هذا لشوف ليس بسببه لها نفقة ولا كسب. انتبه لهذه المسألة، يعني مما يعرض موقف المرأة في هذه الأيام مش شارع، ليس شارعا، إنما قانون وضعي وضع بليل من أجل أن يلبس على الدين على الناس دينهم، وأن يجعل الفشل الذريع أصلا في بيوتات المسلمين في هذه الأيام. لأن المرأة إن لم يكن عندها من الله رقيب ووازع من الدين فإنها ستصنع ما بدا لها، لا سيما وأن القانون في صفه، قانون في صفه. فعندئذ إذا وجدت متسعا من الحركة فإنها ستتحرك، فإنها ستتحرك، لأنها على يقين أنها في أي جولة من الجولات اختلفت صورتها أو تباينت سماتها فإنها كسبان كسبان. يقول سبحانه واللاتي تخافون نشوزهن فعضوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. يبقى إذا حدث النشوز يبقى المرحلة الأولى من الإصلاح هو الوعظ، والوعظ على الطريقة التي بينت لكم، هي أن تخوفها الله عز وجل، أن تخوفها من العقوبات التي تلحق بها إن هي أصرت على ذلك، وترغبها فيما عند الله عز وجل من ثواب ومن حسن أجر إن هي تجنبت هذا السر. طيب، مسألة الوعظ لن تنفع، يبقى ألجأ إلى الطريقة التالية في الإصلاح وهي الهجر، والهجر على ثلاثة مراتب. الهجر على ثلاث مراتب، في مرتبة عالية جدا يعني شديدة جدا، ده المفترض يعني تكون شديدة على نفس المرء، وفي مرتبة أقل منها، وفي مرتبة أقل منها في الشر. أشد المراتب أن تهجر حجرتها، يعني انت لكم حجرة نوم مع بعض، تقوم ساب الأوضة ورايح أي مكان تاني حتى لو انت في البلكونة مش مشكلة، المهم أن تهجر هذه الحجرة. والمفترض أن هذا أشد أنواع الهجر. النوع الثاني وهو أقل من هذه المرتبة في الشدة أن تكون في حجرتها ولكن ليس على فراشها، يعني افرش نفسك لحافة كده ونام على الأرض، أو لو في كنبة سفر كده نام عليها في نفس الحجر. وأما الثالثة وهي الأدوان أن تضاجعها وأن تلقيها ظهرك، يعني نام جنبها على السرير ولكن أعطيها إيه؟ عرض كتاب، يعني ما تعبر ولا تسأل عنه. ولك هذا الهجر مطلقا إلا أن ينصلح حاله. انتبه لهذه المسألة، يعني هنا المصنف يقول فإن أصرت هجرها في المضجع إن شاء ما شاء، هذه مطلق. لكن افرض استقام أمرها، وما هو الهدف من الوعظ والهجر؟ هو أن يستقيم حاله. طيب استقام حاله بعد يومين يبقى ينتهي الهجر، استقام حاله بعد أسبوع يبقى ينتهي الهجر، استقام حاله بعد شهر يبقى ينتهي الهجر. لكن هو استقام حالها، لا يجوز لك أن تظل في هجر، أن تظل في هجر. لكن فرق المصنف رحمه الله تعالى بين الهجر في المضجع والهجر بالكلام. فقال في الهجر في المضجع ما شاء الله حتى يستقيم أمرها، وأما في الكلام فلا يجوز أن تهجرها فوق 3 ليالي، 3 أيام، فوق 3 أيام لا تهجر. يعني أنت هجرتها النهار، بعد 3 أيام تيجي تقول لها السلام عليكم، تيجي تقول لها السلام عليكم، خلاص يبقى أنت قطعت بهذه الصورة إيه؟ الهاجر، وما كلمهاش تاني، سيبها 3 أيام كمان تقوم تقول لها عامل إيه النهاردة، أو تقول لها كيف فيكم. بعد 3 أيام السلام عليكم، بعد كمان 3 أيام العيال عاملين إيه؟ يبقى أنت بهذه الصورة تقطع الهجر في الكلام بعد 3 أيام، لكن بقية الكلام لا تتكلم معه حتى يستقيم أمره. هذا أمر الشرع، الذي خلق فسوى هو الذي قال الذي يصلح المرأة، هذه الأمور مرتبة، ده المرأة السوية، هذا في المفترض في المرأة السوية أنك تعظها ثم تهجرها في المضجع، والهجر كما قلت لكم على هذه المراتب. وأما في الكلام كما قلت لكم الهجر لا يتجاوز 3 أيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. يقول فإن أصرت ضربها ضربا غير شديد، يعني غير مبرح، وهذه هي المرتبة الثالثة في التأديب عند النشوء. أول حاجة الموعظة، ثانيا الهجر في المضجع، والهجر على المراتب الثلاثة التي وضحته، ثم بعد ذلك الضرب، وأن يكون الضرب غير شديد وغير مبرح. يقول لحديث عمرو بن الأحوص مرفوعا وفيه فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. قال الثعلب غير مبرح أي غير شديد. وفي حديث لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها آخر اليوم، يقول بعشرة أصوات لا فوق. يعني الصوت، أنتم تعلمون الصوت رقة وضعفا، هذا الذي يجوز لك أن تؤدب به الزوج. طبعا تؤدب، يعني ليس المقصود، انتبه لهذه المسألة، ليس المقصود بالضرب الإيلام بقدر المقصود من الضرب هو الإهانة، وليس المقصود بالضرب الإتلاف بقدر ما هو القصد من الضرب هو التأديب. انتبه لهذه المسألة، لأن بعض الناس تلاقيه عاين فوق الدولاب كده، أنا رأيت ذلك، يعني سلك 10 ملي مجدود، أيوة الله يا إخوان 10 ملي مجدود وجدل طبقتين، تدريب قال لك عشان لما نأدبه تأدبه بمثل هذا السلك، هذا لا يجوز شرع. وإن أباح الشرع لك الضرب لكن جعل للضرب وصفا لا يجوز لك أن تتعداه. تلاقي واحد تاني جايب شوبة كده شمروخ كده وحط ليه، قال لك عشان أقدمه، يقول لك أصل في ناس ما بتتعبدش إلا كده، لا، حتى لو هما ما بتعبدش إلا بهذا الأسلوب أو بهذا السلوك فإن الشرع يمنع، فإن الشرع يمنعك. الشرع الحنيف جعل لك طرقا في الوعظ والإرشاد وفي الإصلاح وفي التأديب وفي صرف المرأة عن نشوزها، لا يجوز لك أن تتعدى هذه السبل وأن تتعدى هذه الطرق وأن تصلح بغير هذه الطرق. لما؟ لأن المرأة إن لم تنصلح بوعظ أو هجر أو ضرب غير مبرح، عند ذلك لجأنا إلى الحكمين، وهو آخر ما ينصلح به حال الزوج والزوجة على السواء. فإن فشل الحكمين في إقامتهما على حدود الله عز وجل وعلى شرع الله تبارك وتعالى، فعندئذ تأتي الفرقة. قال سبحانه: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعد وكان الله واسعا حكيما. إذا لا تتعدى الشرع، جعل الشرع لك طرقا وسلوكا في التأديب وسلوكا في التربية لا يجوز لك أن تتعدى. هي تعدت أنت ما تتعد، وهي لا تجبرك على أن تتخلق بأخلاق الحمق. نعم، في بعض سلوك النساء ممكن تخليك تفقد صوابك وتجعلك وتأطرك على أن تتصرف تصرفا لا يليق بمسلم أبدا، فهي لا تحملك على أخلاقها. انتبه، إن من العورات والسوءات أن يستطيع خصمك الذي بالأخلاق السيئة أن يحملك على صفاته فتتعامل بمثله. لا، إذا هو استطاع أن يهزمك، وإن لم يهزمك ظاهرا فقد هزمك باطنا، فقد هزمك باطنا. إياك أن يجرك خصمك إلى أن تتخلق بخلقه أو أن تتعامل بأخلاقه الرديئة أو السيئة. لا، أنت لك خلق محدد واصطرافك محدد، لا يجوز لك أن تتعدى. يقول: ويجتنب الوجه والمواضع المخوفة. يعني أنت عارف أن الإنسان في بعض مواطن بنسميها مقتل، يعني ممكن الإنسان لو ضرب فيها تقتل هذه المرأة، أو مواضع الإنسان ضرب فيها يقتل. فيجب عليك أن تتجنب هذه المواضع أو الحاجة الوجه، وأيضا الأماكن التي يبدو منها محاسن الزوجة أمام زوجها لا يجوز له أن يضربها فيه أيضا، فيترك أثرا فيتشوه جماله وحسنه أمامه. وكذلك لا يجوز له أن يضربها في موطن ربما أثر هذا الموطن عليها فربما أودى بحياتها. يعني أنا امرأة من بضعة أيام اتصل عليها تقول لي في واحد متزوج واحدة وممكن يمسك لها ماطة لما يثور عليها. والله هذا حدث، وهي مريضة بكذا، ويتعمد وقت ثورته أن يضربها في هذا الموضع. طيب دي لا تجوز الإقامة معه، لأن في آخر الأمر هيبقى البيت بين مقتول وقاتل، مقتول وقال لا. إن أهل لك الشرع، انتبه، أن تضرب، وهذا انتبه على غير الأصل. فعندما أبيح بصفة مخصوصة فلا يجوز لك أن تتعدى هذه الصفة، فإن تعديتها فقد تعديت حدود الله تبارك وتعالى. فيقول: ويجتنب الوجه والمواضع المخوفة والمستحسنة، لأن القصد التأديب لا الإتلاف، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. طبعا ولا تضرب الوجه عرفناه، ولا تقبح يعني إما أن تقول لها قولا قبيحا وانت بتضربها أو انت بتعنفها قولا قبيحا، وده من غير موازين في هذه الأيام، يعني ممكن يقول لها من الألفاظ ما لا يليق بمسلم إطلاقا ولا تليق بمروءة رجل فضلا عن أنه مسلم، يقول ألفاظ ويسبها بأهلها ويسبها بإخوانها ويسبها بأخواتها وبأجدادها وكل هذا، هذا تقبيح في القول، أو يقبح الخلقة التي حسنها الله عز وجل وقال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. انت شكلك عامل زي كذا، ده انت شكلك عامل زي كذا، ده انت وشك يقطع الخميره من البيت، ده انت ده انت ده انت. كل هذا تقبيح نهى الشرع عنه، نهى الشرع عنه. ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت. يعني وانتبه لهذه المساله يا اخواننا، فان الهجر في البيت عليه عامل كبير في الإصلاح بين الزوجين. أما وقت النشوز إن تحولت المرأة إلى غير بيتها، كأن ذهبت إلى بيت أبيها أو أمها أو أخيها أو خالها أو عمها، أو تحول هو إلى بيت أمه وأبيه، فإن المصائب كل المصائب تأتي من جراء ذلك. إن الله عز وجل عندما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ومصطفى كيفية الطلاق، بيّن كيف يكون الطلاق الراجح، الطلقة الأولى والثانية رجعي. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. ثم بعد ذلك لا تخرجوهن من بيوتهن في الطلاق، ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. ما هي الحكمة من وراء ذلك؟ ما هي الحكمة؟ لا تدري، لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. هي تبصله تتذكر الجميل منه، هو ينظر إليها فيتذكر حسن المعاشرة منها، وأن ما حدث شيء عارض يمكن أن يتعرض له كل بيت، فعندئذ يكون الوئام والالتئام بينهم أسرع ما يكون. طب راحت عند أمه، أعودي وأنا جوزك 6 سنين، هذا بيحدث. راح هو عند أبوه، أقعد وأنا جوزك 6. ثم بعد ذلك هناك أناس ليس لهم وظائف في الحياة إلا أن يغيروا صدور الأحباب، يوقع بين هذا ويوقع بين هذا، يبقى متلاذذ أوي. إن رأيت مطمعي فحذاءك تلو، وإن لم أجد مطمعي فوقع يصنع. دي مصيبته أبصرته في الدنيا. والبعد فيه جفوة، يعني البعد بطبيعته فيه جفوة، لأن كلما تبعد عني ربما جفاك قلبي وجفاني قلبه، لكن عندما تدنو مني تدنو منك مودتي، وإن تنأن عني تلفني عنك نائي. هذا ده قانون الحياة. وكان أجدادنا يرحمه الله يقول لنا البعيد عن العين بعيد عن القلب، وإن كان هذا ليس صحيحا في معظم الأوقات، يعني بعض الأحيان، لكن هذا هو الأصل. فيهجرها في البيت، لا يتحول هو إلى بيت آخر ولا تتحول هي إلى بيت آخر. لأن القصد التأديب للإتلاف، ولقوله صلى الله عليه وسلم ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الرجل يضرب امرأته لا ينبغي لأحد أن يسأله ولا أبوها لما يضربها. يعني جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا الحديث بضع، يعني لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. تفرد سر منهم يا أخي، لا يريد أن يفشي هذا السر، وخلاص الضرب ده علمها الأدب وانتهت المسألة ورجعت عن غيها وعادت إلى صوابها، انتهت المسألة. أنا أبشي سرها ليه أو هي تبشي سرها ليه؟ فلا يسأل، وإن كان هذا الحديث ضعيفا. يقول ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها، يمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها، يعني ليس من حقه أن يصنع هذا الصنيع الذي ذكرناه كله إذا كان هو لا يؤدي حقوقها التي أمر الله عز وجل حتى يوفيه، لأنه يكون ظالما بطلبه حقه مع منعه حقه. طيب، فإن لم تغني هذه المراتب الثلاث، الوعظ والهجر والضرب، فإن لم تغني هذه المراتب الثلاث، ذكر الله عز وجل آخر الحلول، وهي أن يبعث حكما من أهله، وأن تبعث حكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. اكتب الكلام ده، مش موجود عندك في الكتاب، مش أقلع تقدر هتعتمدش على التسجيل. يا ابن، دايما نقول العلم صيد والكتابة قيده، فقيد صيودك بالحبال الوثائقي، أي معلومة اكتب، خلي فيه حواش كده على الكتاب بتاعك. انت معكش الكتاب دلوقتي، اكتب ورق. والشيخ مصطفى في سنة أولى ما علمكمش الكلام ده، ولا علمكم السنة وجيم وخلاص يا مولانا؟ فإن لم تغني هذه المراتب الثلاث، ذكر الله عز وجل آخر الحلول، وهي أن يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها. ويشترط في الحاكم أن يكون عالما بالشرع، عالما بالحال. انتبه إلى هذه المسألة. احنا قلنا إن الوعظ والهاجر والضرب ما ينفعش، فعندئذ يرسل حكم من أهله وحكم من أهله. وطبعا الحكم ده يا اخواننا لازم يكون رجل عالم بالشرع. ليه؟ لأنه إن جلس واستمع إلى هذا واستمع إلى هذه، فما كان حقا سيقره وما كان باطلا سيبطله. إنما في ناس بالكيلو، لا علم لهم بشرع الله عز وجل، إنما نشأوا على عادات وتقاليد ما أنزل الله بها من سلطان. هو الرجل ده عاش في بيت السيدة، هي اللي ماشية البيت، فلما تيجي تقعده في مجلس يقولك توفيها يا أخي لما هي تمشي البيت، تقول لي يا عم الحاج ينفعش اثنين رجالة يبقوا في بيت ولا اثنين نسوان يبقوا في بيت؟ لا يستقيم حال بيت إلا برجل وامرأة. يقول لك توفيها يا أخي. فطبعا لما يكون ده نظامه لن يستطيع أن يكون عادلا في حكمه، فلا بد أن يكون رجل عالما بالشرع. الأمر الثاني يكون رجل عنده دراية بأحوال الناس اللي عايش معاه أو جالس معاه. ليه؟ لأنه طبعا لكل قلب مفتاح، فلما يكون عندك خبرة بالناس اللي انت قاعد قدامها دي، يبقى ييسر عليك أن تصل إلى قلوب من أقصر الطرق. لكن الناس لا خبرة لك بهم ولا علم لك بسلوكياتهم، فممكن تسلك مسلكا يزيدهم منك نفورا. لا، يبقى بجوار أن تكون عالما بالشرع برضه يكون عندك خبرة بأحوال الناس وضعهم وسلوكهم وكيفية معيشتهم وهكذا. فإن اجتمع الأمران كان سهلا يسيرا على هذا الحكم أن يصل إلى توفيق الله تبارك وتعالى. يبقى حكم من آل وحكم من آل. طيب هل هذا الحكم اللي عن أهله عنه أو الحكم اللي عنه بمثابة الوكيلين؟ انتبه لهذه المسألة. يعني الحكم ده اللي جاي عن هذا الزوج والحكم ده اللي جاي عن الزوج بمثابة وكيلين، ومعنى وكيل يعني مش هينفذ ولا يحكم إلا بما أمر به من قبل الموكل. يعني الزوج قال له اعمل كذا وانا مش عايز اعمل كذا وبشروط كذا، والزوجة قال كذا وكذا وكذا. يبقى بهذه الصورة لم يستطيع هذا الحكم الذي قام بمثابة الوكيل إلا أن يتصرف إلا بما أمله عليه الموكل. أما إذا كان حكما مستقلا، التاني ما خرجش عليه رأي، شاف إيه اللي يصلح، اللي يصلح الاستقامة، أن يقيم تستمر الزوجية، يكون في خلع على عوض من غير عوض، يكون في طلاق، يكون في تأديب، فما يراه الحكم أنه هذا هو الراجح، لأنه هو الظاهر من الآية. والله أعلم إن الحكم ده مستقل. الحكم ده إيه؟ مستقل ليس وكيلا. الحكم مستقل ليس وكيلا، فعندئذ له أن يقضي في المسألة دون أن يرجع له، ويكون حكمه ملزم للطرفين، ملزم للطرفين. كتبت هذا الكلام. والحكمان إما أن يكون وكيلين للزوجين، وعلى هذا يوكل الزوج قريبه وتوكل المرأة قريبها، وقيل إنهما حكمان مستقلان يفعلان ما شاء، يجمعان ويفرقان بعوض أو بغير عوض. وكما قلت لكم أن ظاهر القرآن مع القول. طيب الكلام يا إخوانا لو ما يكون إيه، المرأة هي التي إيه ناشزة، طب افرض الرجل ناشز، وهذا موجود، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعرابا، خذ ذلك من الطريقة، انتبه، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلح. الواحد بيسمع حاجة في هذه الأيام يقول لك احنا عايزين نساب الرجل بالمرض، فتيجي أخت فاضلة من أخوات تقول زي انت محرم علي، بس ما قالتلوش زي أم وأخت، أخويا وأبويا بقى، هي تقول أخويا وأبويا. فتلاقيت واحد بيسألني بيقول لي زوجتي قالت لي كذا، هل يترتب عليه حكم شرعي؟ يعني نقول له ماذا القرطبي رحمه الله، ان هذه الكلمة قال رجل ان امرأتي انت محرمة علي فقط كده، فيها 18 مذهب. هل نقول لها ايضا ما قيل في الرجل اذا قال لزوجتي؟ طبعا كلام فاضي، كلام هذا لا قيمة له ولا وزن، غير انها تعدت حدود الله تبارك وتعالى. طيب عند نشوز المرأة الوعظ والهجر والضرب ثم الحكمان. طيب المرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعرابا، انظر إلى طريقة الصلح، قال سبحانه فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. لأن لما يعني أضرب مثال، مدير مثلا وتحته مثلا من يديره، طبعا اللي تحت ده بيبقى امكانيات المدير ده اوسع في تقويم اللي تحت، صح؟ في ممكن يعمل له جزاء، ممكن يقسم منه، ممكن يرفده، ممكن ممكن ممكن، لكن اللي تحت ده يعمل في المدير ايه؟ لا يملك سوى نصحه وارشاده، يملك اكثر من ذلك ما يملك. ولذلك لما كان الرجل هو سيد المرأة سيد زوجته وهو قائدها وأستاذها، طب هو نشز عنه أعرض عنه خالف منهج ربه فيه، فهنا قال فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. ثم انظر إلى قوله تعالى على العموم والإطلاق والصلح خير، يعني ليس في هذا الموضع فقط، في جميع المواطن الصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح، وأحضرت الأنفس الشح، طب من خالفها وأصلح واتقى فقد انتصر على سوءة نفسه. وفي قراءة أخرى فلا جناح عليهما أن يصالحا، يبقى هي تيجي كده في هدوء وقتها هي أعلم زوجها من غيره، تتلمس وقتا وقت موادعة وقت صفاء وقت محبة، ثم تذكره الله عز وجل يا أبا فلان يا أبا فلانة والله أنت بتسلك كذا وإني أرجو لك الجنة وأحب لك الخير، فتعظه ليس من باب الأعلى للأب انتبه، ولكن تناشده مناشدة من هو دونه مرتبة ويخاف عليه، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا وصلح خير. طيب الآن فمسك مرخير وحرز مرخيره بالسام، ولا واعظ من الله عز وجل يؤثر فيه ولا يحرك فيه ساكنا، فعندئذ لا مانع ان يعني يتدخل بعض الاقارب العقلاء. خد بالك لان في ناس لما بتقعد في المسجد بتشعلين، العقلاء ربما يعيده الى رشده ويرجعونه الى صوابه. هذا باختصار ما يتعلق بالنشوز. طيب لا نفع وعظ ولا إرشاد ولا عندئذ نلجأ إلى الخلع أو الخلع، فهي بالضم وبالفتح أيضا، وعندكم باب يسمى باب الخلع موجود وأنا مش موجود الخلع، وهذا ما نتعرض له في المجلس القادم إن شاء الله. وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا احنا النهارده مخلصين بدر عشان أول يوم، احنا مخلصين النهارده بدر عشان إيه؟ أول يوم، فما تفرحوش بيها بعد كده. وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله.